بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأدب: باب رحمة الناس والبهائم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، وكان رفيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب معقود لرحمة الناس والبهائم. أما رحمة الناس فذكر فيه حديث مالك بن الحويرث، وأما رحمة البهائم فسيأتي دليله عن أبي هريرة. نعم. وكذلك حديث الباب كلها متخللة في رحمة الناس ورحمة البهائم، ذكر فيه جملة أحاديث. الحديث الأول حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد تقدم شرحه في كتاب الصلاة، والغرض منه هنا قوله: وكان رقيقا رحيما، وجاء بلفظ كان رفيقا رحيما. والحديث الذي يليه حديث أبي هريرة، وفيه قصة الرجل الذي سقى الكلب، وهو تقدم أيضا في كتاب الشرب من صحيح البخاري قبل كتاب الاستقراض. وقوله: في كل كبد رطبة، الرطوبة هنا كناية عن الحياة. وأيضا سيأتي في الباب حديث أبي هريرة وحديث أخر في حينها إن شاء الله. شرح النووي رحمه الله حديث: في كل ذي كبد رطبة أجر، هو في صحيح مسلم 2244، معناه في الإحسان إلى كل حيوان حي، سقيه ونحوه أجر. وسمي الحي ذا كبد الرطبة لأن الميت يجف جسمه وكبده. ففي هذا الحديث الحث على الإحسان إلى الحيوان المحترم، ثم عرف المحترم قال: وهو ما لا يؤمر بقتله، ما لا يؤمر بقتله، كالكلب العقور وغيره مما يضر، فإن في الإحسان إليه إضرار بالناس وتعاون مع هذا المضر على انتشار ضرره. ولهذا قيدوه بما لا بالمحترم، الحيوان المحترم الذي لم يؤمر بقتله، يعني لا يكون قتله لازما، ثم أنت تسقيه وتطعمه، يكون هذا من إيواء المحدثين، لعن الله من أوى محدثا. فأما المأمور بقتله فيمتثل أمر الشرع في قتله، والمأمور بقتله كالكافر الحربي، يعني لا يشرع سقيه وإطعامه في حاله هو حربي. والمرتد والكلب العقور والفواسق الخمس التي يقتلن في الحل والحرم المذكورات في الحديث، وما في معناه في معناهن. وأما المحترم فيحصل الثواب بسقيه والإحسان إليه أيضا بإطعامه وغيره، سواء كان مملوكا أو مباحا، سواء كان مملوكا له أو لغيره. قوله يأكل الثرى من العطش يعني يأكل التراب، فرحمه هذا الإنسان لأنه قد رأى من العطش ما عالمه، فسببه ذا سبب له ذلك الأثر الرحمة فيما إذا رأى غيره على ذلك الحال. ولهذا قالوا صيام رمضان من أسباب العطف على المسلمين ورحمتهم والصدقة عليهم، لأن الموسر المترف يمسه من الجوع في حال صيامه والعطش ما يتذكر حال المبؤوسين، يكون ذلك حاديا له إلى رفع البؤس عن غيره بجامع ما رآه وحصل له. وهذا الرجل حصل له من العطش ما تذكر به حاله حين رأى هذا الكلب، فحمله ذلك على العطف والرحمة، على الرحمة لهذا الحيوان. ولهذا قال بلغ بهذا الكلب من العطش ما كان قد بلغ بي، فنزل البئر وملأ خفه، ملأ خفه، والخف قد يحمل يعني من الماء ما يسقي الكلب. ولا شك أن نزول البئر يحتاج يتمسك بيديه، فأخذه بفيه، مسك الخف بفيه ويصعد بيديه حتى رقى وسقى الكلب رحمة لهذا الحيوان، فشكر الله له فغفر له. وهذا يدل على فضيلة الرحمة للإنسان أعظم، وحتى للحيوان ولو كان دون ذلك. وأيضا فضيلة الحيوان المحترم ورعاية الحيوان المحترم الذي لا يجب قتله ولا يشرع قتله. وانظروا إلى هذه الطيور التي تذهب تلتمس رزق الله ثم تعود إلى بعض الآنية بدون كلفة، فتأخذ من قارها الشيء اليسير من الماء، ربما علبة مثل هذه تكفي أعداد الطيور، وهي من ذوات الأكباد الرطبة، وفيها أجر، وفي كل كبد رطبة أجر. فكم سيجد صاحب ذلك الإناء من الأجور بمثل هذا؟ علبة مثل هذا يجعلها الطيور، ألوف الطيور تشرب منها. وآخرون يكون له مثلا ماء في مزرعته فيجعل مثلا ماء يعني مكانا خاصا للإبل والمواشي تشرب منه، يبعدهم من مزرعته قليلا ثم يجعل حوضا أو بركة أو شيء من ذلك، فالمواشي تأكل في تلك المواطن ثم تفد إلى ذلك الماء وتشرب. وهذا يفعله الصالحون والمحبون للخير في كثير من الأمكنة، وقد كانوا في الأزمنة الماضية يعملون ما يسمى بالزير، الأزيار، هذه آنية من الفخار كبار، يجعلها تحت، يجعلها قش، تظللها بالقش ويعبئها بالماء، والمار يأتي في الطريق ويشرب على أنها غير محكمة غير منضبطة، وممكن تدخلها الأيدي وممكن، ولكن الناس يشربون منها. وجاء في الحديث أفضل الصدقة سقي الماء، فالحريص على الخير وعلى الأجور يجدها إن شاء الله بنيته الصالحة وعمله الصالح وسعيه واجتهاده ولو بكلمة طيبة. أما شيخ الإسلام فيرى في هذا الحديث أن معنى فشكر الله له، وفي الحديث الآخر سيأتي أنها امرأة بغي زانية فعلت ذلك وملأت موقها يعني خفها، قال لحق المرأة موق، وسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها، هذا ما ذكر في شأنها أنه كان مرتكباً لبعض العظائم، لكن تلك ذكر أنها كانت بغي الرواية الأخرى التي بعد هذا. فيقول هذا ليس معناه أن زناها كفر بهذه الشربة، ولكن هذا كان من أسباب هدايتها، والذين اهتدوا زادهم هدى، والأعمال الصالحة سبب الهدى، فسقيها لهذا الحيوان هداية وعمل صالح، جر هذا العمل الصالح غيره إلى أن هديت وصارت صالحة فغفر الله لها، وهو كلام جيد. فإن الأعمال الصالحة مدعاة لما كان من جنسها، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فإذا تصدق الإنسان صدقة أو عمل صالحا وكان عاصيا وعلم الله صدقه، ربما كان ذلك العمل الصالح سبب سعادته، سبب هدايته، سبب بعدها عن المحرمات، سبب سعادته في الدنيا والآخرة. فاعتبر شيخ الإسلام هذا الفعل كان وسيلة لهدايتها، هداية البغي وهداية مثل هذا الرجل هداية هذا البغي، المرأة البغي الزانية شكر الله لها فغفر لها. وفيها أن الله يشكر الأعمال الصالحة، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، وأن العمل الذي يشكره الله مقبول عنده وصاحبه مثاب عليه بثواب عظيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فمن ذكر الله ذكره ومن شكر الله شكره، بلسان الحال شكر ربه أو بلسان الفعال أو بالفعال، فإن ذلك كله يشكر الله سبحانه وتعالى صاحبه للأدلة الكثيرة. والله لو أحسنت إلى إنسان فشكرك لعرفت أنه صاحب معروف وأنه إنسان شهم. ألا تسعى في أن يشكرك ربك سبحانه وتعالى فتشكره على منته وفضله وإحسانه ويكافئك فيشكرك ويؤجرك، فعادت المنة له وحده. هذا من أدلة الاعتبار، هذا الرجل اعتبر. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبر بما حصل له من عطش، فهذه العبرة بما حصل له من العطش جلبت له الرحمة، أن من رآه متلهفا كتله فيه للماء سعى في إنقاذه من ذلك تلك الهلكة. قال الحافظ رحمه الله، قال القرطبي في المفهم الخامس 545، معنى قوله فشكر الله له أي أظهر ما جازاه به عند ملائكته، على ظاهره شكر له. في كل كبد رطبة أجر، أي كل كبد حية، المراد رطوبة الحياة، لأن الرطوبة لازمة للحياة فهو كناية، ومنه الظرفية هنا أن يقدر محذوف، أي لأجر، الأجر ثابت في إرواء كل كبد حية. فلا يستدل بهذا التقييد عند أهل العلم، مقصود به الحيوان المحترم، ما تذهب تنفق لك على الكفار المحاربين المجرمين السالبين للمسلمين كثيرا من خيراتهم ودينهم بعد تقدير الله، هذا حرب ضروس حتى لو لم يسل السيف. فالكفار الآن يحاربون المسلمين بشتى الوسائل، فهم محاربون ولو لم يكن بينهم مواجهة بينهم بين المسلمين، حرب ضروس. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما يود الذين كفروا من الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، وود لو تكفرون كما كفروا تكونون سواء. كل هذا حرب، ولا يزالون يقاتلونكم قتال أو حتى ما يقوم مقامه بأيديهم أو بأيدي غيرهم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالذي يأخذ من الأموال ما يظن أنه سيتألف به الكفار وأنها صدقات ومنظمات وما إلى ذلك، هذا مال لا يؤجر عليه. الذين يدفعون أموالهم تلك المنظمات الكفار لا يؤجرون على ذلك، إنما الأجر في الإنفاق على كبد رطبة محترمة، حيوان محترم، إنسان مسلم أو طير أو حيوان أو ما كان من ذلك. هذا القيد معتبر عند أهل العلم. وقال الحافظ وينبغي أن يكون محله ما إذا لم يوجد هناك مسلم فالمسلم أحق، حتى وإن وجد مثلا إن وجد مسلم فهو أحق. وفي الحديث جواز السفر منفردا وبغير زاد، حل ذلك من شرعنا ما لم يخف عليه يخف على نفسه الهلاك، وفيه الحث على الإحسان إلى الناس، لأنه إذا حصلت المغفرة بسبب سقي الكلب فسقي المسلم أعظم أجرا، فيه فضيلة الصدقة، إنقاذ الصدقة كما جاء في الحديث برهان على إيمان صاحبها وهي إنقاذ من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يستطع فبكلمة طيبة. أما حديث صلوا كما رأيتموني أصلي الذي قبل هذا، حديث مالك بن الحويرث، فالشاهد منه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأولئك الشبابة الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ومكثوا أياما فعشرين ليلة. قال: فظن أن اشتقنا أهلنا، ظن أن اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا، فأخبرناه كان رفيقا رحيما، قال: ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم أي ما تعلمتم في العشرين يوما. رجعوا دعاه، سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، علم يسر، قرآن وحديث، سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا. أحدهم ربما وافد على النبي صلى الله عليه وسلم وفاده، فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوفادة، ضيف يأتي وافد، ضيف وفد علما كثيرا، ويرجع داعين الله. والجن سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا واحدا وانصرفوا دعاء. وهذه بركة، بركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، لو لم يكونوا عندهم علم ما قال لهم علمكم، علموهم خلال 20 ليلة، عندهم علم رجعوا بعلم. ومروهم أي مروهم بالمعروف ونهوا عن المنكر، وصلوا كما رأيتموني أصلي، رجعوا يصلون، عرفوا الصلاة تلقائيا قولا وفعلا. وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم، أكبركم قالوا هنا لأنه عرف أنهم كلهم شبابا متساويون سواء، وكان الأكبر هو الأقرأ فعينه النبي صلى الله عليه وسلم يؤمكم أكبركم، أي كأنه قال يؤمكم فلان الذي هو أعلمكم أكبركم. ومحمول الكبر على إذا اجتمع مع كبر مع الكبر علم، علم بالإمامة، وإلا فقد صلى، وإلا فقد صلى ماذا ذلك الذي هو الجرمي بقومه وهو صغير بن 6 سنين، عمرو بن سلم الجرمي، عمرو الجرمي صلى وبن 6 أو 7، وفيه كبار السن منه أبوه وكان عريف البلد، ولكن ما كان يقرأ مثل والده فصلى بهم الصغير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فهذا الحديث مبين بما إذا علم، لأنه علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أكبرهم هو أقرأهم عينه. وفيه أهمية الدعاء إلى الله، وأن النبي أرسلهم دعاء إلى قومهم، ردهم دعاة إلى قومهم، وأن الإنسان إذا تعلم ورجع إلى قومه كان ذلك أفضل. وأنذر عشيرتك الأقربين أخذل، وأيضا يشعر بالمسؤولية أن قومه أحق لنفعه. وفيها أن الداعي إذا رجع إلى أهل لا ينبغي أن يجمد بل يعلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. وفيها أن الداعي إلى الله ينبغي أن يكون له أمر معروف نهي عن منكر، أمر مروهم. وفيه تحري الأوقات في الصلوات في أوقاتها ولا تصح في غير أوقاتها. أما الجمع فلدليل آخر في بضوابطه الشرعية، وأن من أذن قبل دخول وقت الصلاة يعيد الأذان باتفاق أهل العلم، قوله: فإذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الأذان من واحد منهم يؤذن، ما يشترط الأقرأ، والإمامة لا بد أن يكون أكبرهم علما، أكبرهم قراءة. والشاهد منه في هذا الموضع كما أنه تقدم في الصلاة ومشروع في مواطنه، وتوسع أهل العلم فيما يتعلق بفوائده في 628، الحافظ شرح ذلك 685 من كتاب الصلاة. لكن شاهد منه في هذا الموضع رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه، وبالأخص بطالب العلم، هؤلاء طلاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاميذه، وكان رحيما بهم رفيقا بهم وبالمؤمنين أجمعين. وفيه الرحلة إلى طلب العلم، رحلوا إنما قمنا عنده 20 ليلة. وفيه أن العزوبية من أجل التتلمذ والاستفادة، وأن طبيعة الإنسان اشتياقه إلى أهله سواء كان متأهلا متزوجا أو كان عازبا. اشتقنا أهلنا، علم النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتقنا أهلنا، والأهل يطلقون على الزوجة وعلى الأسرة، لأنه جاء في الحديث أنهم شبابة. يأتي ما تعلق بمزيده أو كان أو ما يليه في حينه إن شاء الله. إلهنا بارك الله فيكم.